بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى: باب ما جاء في كراهية قوم المرأة إلا بإذن زوجها. قال: حدثنا قتيبة ونصر بن علي قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تصوم المرأة وزوجها شاهد يوما من غير شهر رمضان إلا بإذنه. قال: وفي الباب عن ابن عباس وأبي سعيد. قال أبو عيسى: حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح، وقد روي هذا الحديث عن أبي الزناد عن موسى بن أبي عثمان عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين، اما بعد. فيقول الامام ابو عيسى الترمذي رحمه الله في جامعه: باب في كراهيه ان تصوم المراه بغير اذن زوجها. المراه اما ان يكون صيامها واجبا عليها او انه تطوع ولا شك ان التطوع ليس لها ان تصوم الا باذنه. وأما بالنسبة للفرض فإنه متعين عليها، لكن ينبغي لها أن تراعي الأحوال فيما بينها وبين زوجها. فإذا كان الزوج يحصل منه سفر، يحصل منه يعني مغيب عنها، أو يعني يكون هناك أحوال يعني يغيب عنها، فإنها تصوم في تلك الأوقات التي لا تتعارض مع كونها مجتمعا مع زوجها، فتصوم في الأحوال التي يكون فيها في سفر، ولذلك يحصل التوفيق بين أدائها الفرض وبين مراعاتها حاجة زوجها ومصلحة زوجها. وإذا كان ليس لأسفار فيمكن أن تتفاهم معه على أنها تصوم أيام معينة ويكون على علم بذلك، وإلا فإنه يجوز أن تؤخر إلى شعبان، كما سأته عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تصوم قضاءها في رمضان في شعبان. ولكن كونه يعني يحصل هناك مراعاة لحوال زوجها من كونه يسافر أو كونه يعني له عدة زوجات ولا يكون عندها في بعض الأيام، و فإنها تصوم في الوقت الذي لا يتعارض مع كونها عند زوجها وفي مصلحة زوجها. وأما بالنسبة للنوافل فإنها لا تصوم إلا بإذنه، ولكن لو أنه سافر وكان غير حاضر عنها فإنها يمكنها أن تصوم، يعني حيث يكون غائبا، وأما إن كان حاضرا فإنها تستأذنه. وأما بالنسبة للفرض فكما عرفنا، وأن كان قضاء رمضان أو نذر أو كفارة. نعم.
قال: حدثنا قتيبة.
قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني ثقة في الأصحاب في الستة.
نصر بن علي.
نصر بن علي ثقة في الأصحاب في الستة.
سفيان بن عيينة.
سفيان بن عيينة من مكي ثقة في الأصحاب في الستة.
عن أبي الزناد.
أبي الزناد عبد الله بن ذكوان المدني ثقة أخرج أصحاب في الستة.
عن الأعرج.
الأعرج عبد الرحمن بن هرمز ثقة أخرج أصحاب في الستة.
عن أبي هريرة.
عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي أكثر الصحابة حديثا رضي الله عنه.
قال: وفي الباب عن ابن عباس.
ابن عباس عبد الله بن عباس بن عبد المطلب أحد العبادلة وأحد المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وأبي سعيد.
وأبي سعيد الخدري سعد بن هلال بن كنان أحد المكثرين من حديث النبي صلى الله عليه وسلم.
فقد روي هذا الحديث عن أبي الزناد عن موسى بن أبي عثمان.
موسى بن أبي عثمان هو
مقبول
أخرج له
البخاري تعليقا وأبو داود والنسائي بن ماجه عن أبي
له ترجمة
مقبول
أخرج
تعليقا وأبو داود والترمذي والنسائي عن أبي هريرة. قال: باب ما جاء في تأخير قضاء رمضان. قال: حدثنا قتيبة قال: حدثنا أبو عوانة عن إسماعيل السدي عن عبد الله البهي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: ما كنت أقضي ما يكون علي من رمضان إلا في شعبان. حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. قال وقد روى يحيى بن سعيد الأنصاري عن أبي سلمة عن عائشة نحو هذا.
ثم أرد أبو عيسى باب تأخير قضاء رمضان إلى شعبان في أن يعني ذلك جائز، ولكن أولى أنه متى أمكن المبادرة إليه من غير مضرة أو من غير توفيت مصلحة، يعني بالنسبة للمرأة مع زوجها فإنها تبادر إلى ذلك، فإنها تبادر إلى ذلك ولا تؤخر، ولكن التأخير جائز، جائز إلى ذلك الوقت، لأن من حين رمضان إلى رمضان الثاني كل ذلك. وفي هذا دليل أيضا على أنه لا يؤخر عن رمضان، لا يؤخر إلى بعد رمضان الثاني، وإنما يبادر بإنهائه قبل أن يأتي رمضان، وذلك في شعبان الذي هو آخر الأوقات بالنسبة لانتكاس سنة، ولا يؤخر إلى ما بعد رمضان. وقد أورد أبو عيسى حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت ما كانت تقضي رمضان إلا في شعبان حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويحتمل أن يكون هذا في جميع السنوات، ويحتمل أن يكون في بعض السنوات، وأنه فيما إذا كان مسافرا وليس عندها وليس موجودا فإنها تكون، يعني في حال سفره، لا يعني ذلك، لا يعني ذلك أنها تترك ورسول الله صلى الله عليه وسلم موجود، لأن المغادرة لأداء الدين مطلوبة، ويحمل على أساس أنه أنه إذا كان قد غاب عنها ولم يكن حاضرا وكان مسافرا عليه الصلاة والسلام وهي ليست معه أنها تصوم، وإذا لم يحصل وتتمكن فإنها لا تؤخر عن شعبان، لا تؤخر عن شعبان إلى ما بعد رمضان الثاني، فإنما يؤدى ذلك الواجب في تلك السنة قبل أن يأتي الفرض الواجب للسنة التي بعدها.
قال حدثنا قتيبة عن أبي عوانة.
أبو عوانة هو ضاحب بن عبد الله يشكري ثقة رجاء أصحاب في الستة.
عن إسماعيل السدي.
عن إسماعيل السدي وإسماعيل بن عبد الرحمن وهو
صدوق يهم.
صدوق يهم أخرج له
مسلم وأصحاب السنة.
مسلم وأصحاب السنة.
عن عبد الله البهي.
عن عبد الله البهي وهو
صدوق يخطئ.
صدوق يخطئ أخرج له
المفرد ومسلم وأصحاب السنة.
البخاري في المفرد ومسلم وأصحاب السنة.
عن عائشة.
عن عائشة من أمي رضي الله عنها وأرواها صديقة من صديق، وهي من أكثر الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال وقد روى يحيى بن سعيد الأنصاري.
يحيى بن سعيد الأنصاري المدني ثقة أخرج له أصحاب السنة.
عن أبي سلمة.
أبي سلمة عن عبد الرحمن بن عوف ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
قال رحمه الله باب ما جاء في فضل الصائم إذا أكل عنده. قال حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا شريك عن حبيب بن زيد عن ليلى عن مولاتها عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال الصائم إذا أكل عنده المفاطير صلت عليه الملائكة. قال أبو عيسى وروى شعبة هذا الحديث عن حبيب بن زيد عن ليلى عن جدته أم عمارة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نحوه. قال حدثنا محمد بن غيلان قال حدثنا أبو داود قال أخبرنا شعبة عن حبيب بن زيد قال سمعت مولاة لنا يقال لها ليلى تحدث عن جدته أم عمارة بنت شعب الأنصارية رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها فقدمت إليه طعاما فقال كلي، فقالت إني صائمة، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الصائم تصلي عليه الملائكة إذا أكل عنده حتى يفرغوا وربما قال حتى يشبعوا. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن حبيب بن زيد عن مولاة لهم يقال لها ليلى عن جدته أم عمارة بنت كعب عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نحوه، ولم يذكر فيه حتى يفرغوا أو يشبعوا. قال أبو عيسى وأم عمارة هي جدة حبيب بن زيد الأنصاري.
ثم أبو عيسى هذه ترجمة لباب
فضل الصائم إذا أكل عنده.
باب فضل الصائم إذا أكل عنده، أي ما له من الفضل إذا أكل عنده الطعام وقدم الطعام وهو يشتهيه ولكنه بقي على صومه يرجو ثواب الله عز وجل في ذلك اليوم الذي صامه، ولكنه قدم الطعام وأكل عنده وهو صائم فيكون يعني له أجر. فقد أورد أبو عيسى حديث عمارة وهو حديث في إسناده ليلى والتي هي مولاة لها وهي مقبولة، فلا يحتج يعني ليس الحديث ثابتا في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه ما جاء إلا من طريقها، ما جاء إلا من طريقها فلا يكون ثابتا. وقد أرى أبو عيسى حديث أم عمارة قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أكل عنده المفاطير
الصائم إذا أكل عنده المفاطير صلت عليه الملائكة.
الصائم إذا أكل عنده المفاطير أي أكل عنده المفطرون الذين لم يصوموا، إذا أكل عنده غير الصائمين صلت عليه الملائكة لأنه أحسن إليهم وهو لم يشاركهم أو لم يحصل منه الأكل مع أنه موجود عنده وقد بذله، ومع ذلك صام ونفسه تشتهي الطعام هذا الذي بذله للناس، فإنه تصلي عليه الملائكة وهو دال على أجره لكونه يحسن إلى الناس وهو نفسه صائم ويشتهي الطعام ولكنه تركه من أجل تحصيل ثواب الصيام عند الله سبحانه وتعالى.
قال حدثنا علي بن حجر.
علي بن حجر ثقة أخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي.
عن شريك.
شريك بن عبد الله النخعي الكوفي القاضي وهو صديق اختلط لما ولي القضاء، حديث أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة.
عن حبيب بن زيد.
عن حبيب بن زيد وهو
ثقة أخرجه أصحاب السنن.
ثقة أخرجه أصحاب السنن.
عن ليلى.
عن ليلى وهي مولاة أم عمارة وهي مقبولة أخرج لها
الترمذي
والنسائي.
وابن ماجه.
وابن ماجه.
عن مولاتها.
عن مولاتها أم عمارة وهي كما جاءت في الطرق الأخرى الأنصارية وحديثها أخرجه
أصحاب السنن.
أصحاب السنن. ومولاتها يعني مقصود بها المولى من أعلى، لأن المولى يطلق على المولى من أعلى والمولى من أسفل، فالمولى من أعلى هو المعتق والمولى من أسفل هو المعتق الذي حصل له العتق. ولهذا من أنواع علوم الحديث معرفة الموالي وما يكون من أولى وما يكون من أسفل، وما يكون بسبب العتق وما يكون بسبب الإسلام وبسبب الولاء والموالاة، لأن الولاء أحيانا يكون من أعلى ومن أسفل. الأعلى هو الذي حصل منه الإعتاق أو حصل على يديه إسلام غيره، فإنه يكون مولى من أعلى، والذي يحسن إليه مولى من أسفل. وكذلك يعني بالولاء يعني أيضا من أنواع الولاء أن يكون هناك ولاء بين القبائل، وأن أن 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 أنهم يعني بينهم موالات، فهذا من أنواع علوم الحديث ويكون مولى من أعلى ومن أسفل. وقد جاء أن عن أم عمارة أنها مولات، وجاء عن ليلى أنها مولات، ولكن إحداهما مولات من أعلى وهي أم عمارة، والثانية مولات من أسفل وهي ليلى. نعم.
قال أبو عيسى وروى شعبة هذا الحديث عن حبيب بن زيد عن ليلى عن جدته أم عمار عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا محمود بن غيلان.
محمود بن غيلان ثقة أخرجه أصحاب الستة إلا أبا داود.
عن أبي داود.
عن أبي داود الطيالسي سليمان بن داود ثقة أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة.
عن شعبة.
شعبة في الحجاج واصف بن البصري ثقة أخرجه أصحاب الستة.
عن حبيب بن زيد قال سمعت مولاة لنا يقال لها ليلى،
وهذه مولاة اطلق على المولى من أسفل، وفي الأسناد الأول عن ليلى عن مولاتها أي مولاتها من أعلى. نعم.
تحدث عن جدته أم عمارة بنت كعب الأنصارية.
نعم.
قال حدثنا محمد بن بشار.
محمد بن بشار الملقب بن دار ثقة غير قابل الستة، هو شيخ غير قابل الستة.
محمد بن جعفر.
محمد بن جعفر من يقف ومدر ثقة أخرجه أصحاب في الستة.
عن شعبة عن حبيب عن مولاة لهم عن جدته.
نعم.
قال: باب ما جاء في قضاء الحائض الصيام دون الصلاة. قال: حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا علي بن مسهر عن عبيدة عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كنا نحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثم نطهر، فيأمرنا بقضاء الصيام ولا يأمرنا بقضاء الصلاة. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن، وقد روي عن معاذة عن عائشة أيضا، والعمل على هذا عند أهل العلم. لا نعلم بينهم اختلافا أن الحائض تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة. قال أبو عيسى: وعبيدة وابن معتب الضبي الكوفي يكنى أبا عبد الكريم.
ثم أبو عيسى: باب قضاء الحائض والصوم
الصيام دون الصلاة.
قضاء الحائض والصوم دون الصلاة. الحائض عندما يأتيها شهر الصيام فإنها تفطر ولا يجب لها أن تصوم، وفي حال حيضها ولا تصلي، فهي تترك الصلاة والصوم في حال حيضها ولا تستنح إلا شهرا واحدا، فقضاؤه سهل. فهي يعني يفوتها مثلا في رمضان 6 أيام أو 5 أيام وتقضيها في أي شهر من الشهور القادمة. وأما الصلاة فإنها تتكرر وتكثر وخفف عنها فلا تقضيها، لأنها تكثر، قد تكون المرأة لها 10 أيام من الشهر، فيكون معنى ذلك أنها تمتنع عن الصلاة 10 أيام من كل شهر، فلو لزمها القضاء لكان ثلث السنة وهو 4 أشهر التي هي تعادل 4 من 12 شهر التي هي 10 أيام من 30 يوم التي هي 10 أيام من 30 يوم، فيكون يشق عليها فخفف عنها، فخفف عن الحائض لأن أسقطت عنها الصلاة، لأنها تتكرر في كل في اليوم والليلة 5 مرات ويشق عليها القضاء. وأما الصيام فإنه لا يأتي في السنة إلا مرة واحدة وقضاؤه سهل عليها، ولهذا جاءت الشريعة بقضاء الصوم لخفته ولسهولته ولقلته ولكونه لا يأتي إلا مرة في السنة، بخلاف الصلاة التي تأتي في اليوم والليلة 5 مرات فيكون عليها مشقة في كونها تقضي كلما حاضت 10 أيام فتقضي صلوات 10 أيام يعني 50 صلاة، تصلي يعني 50 صلاة تقضيها، فإن ذلك مشقة عليها. وقد جاء عن عائشة رضي الله عنها أنهن كنا يحضن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيؤمرن بقضاء الصوم دون ولا يؤمرن بقضاء الصلاة.
قال: حدثنا علي بن حجر عن علي بن مسهر.
علي بن مسهر ثقة أخرجه أصحاب في الستة.
عن عبيدة.
عبيدة بن معتب وهو
ضعيف.
وهو ضعيف أخرج له.
البخاري تعليقا أبو داود والترمذي وابن ماجه.
البخاري تعليقا أبو داود والترمذي وابن ماجه.
عن إبراهيم.
عن إبراهيم وهو ابن يزيد بن قيس النخعي ثقة أخرجه أصحاب في الستة.
عن الأسود.
والأسود هو ثقة أخرجه أصحاب في الستة.
عن عائشة.
عن عائشة رضي الله عنها أمين وقد مر ذكرها. والحديث في إسناده هذا الرجل ضعيف ولكنه ثابت في الصحيحين من يعني من رواية معاذة العدوية عن عائشة.
عن معاذة.
عن معاذة.
فقد روي عن معاذة.
قد روي عن معاذة العدوية وهي ثقة قال أصحاب في الستة.
والعمل على هذا عند أهل العلم لا نعلم بينهم اختلافا أن الحائض تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة. قال: باب ما جاء في كراهية مبالغة الاستنشاق للصائم. قال: حدثنا عبد الوهاب بن عبد الحكم البغدادي الوراق وأبو عمار الحسين بن حريث قال: حدثنا يحيى بن سليم قال: حدثني إسماعيل بن كثير قال: سمعت عاصم بن لقيط بن صابرة عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: قلت يا رسول الله أخبرني عن الوضوء. قال: أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، وقد كره أهل العلم السعوط للصائم ورأوا أن ذلك يفطره وفي الباب ما يقوي قولهم
أورد أبو عيسى هذه الترجمة فيها
كراهية مبالغة
في الاستنشاق في حال الصيام. الإنسان عندما يتوضأ ويسبغ الوضوء فإن إسباغ الوضوء يكون بكونه يكرر الوضوء ثلاث مرات، وهذا هو أعلى حد يمكن أن يحصل به الإسباغ. والإجزاء يكون بحصول الغسل لجميع أعضاء الوضوء مرة واحدة بحيث أن تكون مستوعبة، فإنه يحصل الإجزاء لذلك ويحصل به أداء الواجب. وأما الإسباغ والاستحلال فإنه يكون في الثنتين والثلاث هي الحد الأعلى التي لا يجوز مجاوزته، وغسل العضو أكثر من ثلاث مرات لا يجوز ذلك كما جاء النهي عن ذلك والتحذير منه فيما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلقيت ابن صبر رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عن الوضوء فقال أسبغ الوضوء وحل بين الأصابع، يعني أصابع اليدين والرجلين. فالمقصود من ذلك أن الماء المطلوب أنه يصل إلى الأماكن التي تكون ليست بارزة، مثل الذي يكون بين الأصابع بحيث يعني يتحقق من الوصول إليه، وكذلك أيضا الأعقاب التي ينبع عنها الماء. وقد جاء عن سلمان وقال ويل للأعقاب من النار، لأنهم توضأوا وصار بعضهم عقبه يلوح، وهو المكان المنخفض الذي يكون يعني وراء الكعب، فإنه قد ينبع عنه الماء. فالأماكن التي ينبع عنها الماء وقد لا يصل إليها الماء يوصل إليها الماء، لأن المقصود أن يصل الماء إلى جميع أعضاء الوضوء، ومن ذلك ما يكون بين الأصابع، فإذا تحقق أن الماء وصل إليه حصل به المقصود، وإلا فإنه يتعين التخليل، أي يعني لأن يكون الإصبع يخلل به الأصابع، أصابع اليدين وأصابع الرجلين. قال وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، وبالغ في الاستنشاق أي جذب الماء إلى داخل الأنف وذلك لتنظيفه، إلا أن يكون صائما، لأن ذلك يؤدي إلى أن يذهب الماء إلى حلقه عن طريق أنفه، لأن الأنف منفذ للطعام وللشراب. فلهذا يعني بعض الناس الذي يعني هذا يطعم من فمه، يطعم من أنفه، يعني فمه مغلق ويطعم من أنفه، لأنه منفذ من المنافذ التي يصل الطعام إلى الجوف عن طريق الأنف، يصل الطعام ويصل الشراب إلى الجوف عن طريق الأنف. قال وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، لأن ذلك يؤدي إلى أن يصل الماء إلى حلقه ويتجاوزه إلى جوفه، فلا يفعل ذلك في حال الصيام لئلا يحصل منه هذا المحذور.
قال حدثنا عبد الوهاب بن عبد الحكم البغدادي.
عبد الوهاب بن عبد الحكم البغدادي هو
ثقة أخرج أبو داود والترمذي والنسائي. عن أبي وأبو عمار الحسين بن
حريث. أبو عمار الحسين بن حريث هو ثقة أخرج له البخاري. أصحاب كتب إلا ابن ماجه. أصحاب كتب الستة إلا ابن ماجه.
عن يحيى بن سليم.
هو
صدوق سيء الحفظ.
خرج له
أصحاب
كتب. نعم.
عن إسماعيل بن كثير.
وهو ثقة
البخاري في المفرد وأصحاب السنة. عن عاصم اللقيط.
وهو
ثقة البخاري في المفرد وأصحاب السنة. عن
أبيه وهو صحابي أخرجه البخاري في المفرد وأصحاب السنة.
قال وكره أهل العلم السعوط للصائم.
السعوط يعني ما يستسعطه الإنسان ويجذبه عن طريق أنفه، يعني مثل كونه يستسعط البخور أو يستسعط يعني أي شيء يعني يصل إلى 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 جوفه عن طريق أنفه، لا يجوز له ذلك.
قال بعض ما جاء في من نزل بقوم فلا يصوم إلا بإذنهم. قال حدثنا بشر بن معاذ العقدي البصري قال حدثنا أيوب بن واقد الكوفي عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من نزل على قوم فلا يصومن تطوعا إلا بإذنهم. قال أبو عيسى هذا حديث منكر، لا نعرف أحدا من الثقات روى هذا الحديث عن هشام بن عروة وقد روى موسى بن داود عن أبي بكر المدني عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو من هذا. قال أبو عيسى: وهذا حديث ضعيف أيضا، وأبو بكر ضعيف عند أهل الحديث. وأبو بكر المدني الذي روى عن جابر بن عبد الله اسمه الفضل بن مبشر، وهو أوثق من هذا وأقدم.
ونرى أبو عيسى: باب من نزل في قوم فلا يصوم تطوعا إلا بإذنهم، فلا يصوم تطوعا
فلا يصوم إلا
بإذنهم، فلا يصوم إلا بإذنهم. هذه الترجمة معقودة، لأن من نزل ضيفا على أناس فإنه لا يصوم إلا بإذنهم، لأن ذلك يعني قد يؤثر عليهم، وأن ذلك رغبة عن ضيافتهم. فصار من الآداب أن يكون هناك تفاهم من بينه وبينهم على أساس أنه يقوم، فإن وجد منهم يعني عدم ارتياح وعدم اطمئنان فإن المناسب أنه لا يصوم، وإنما يفطر تطيبا لخواطرهم وعدم وجود شيء في نفوسهم. فقد أورد أبو عيسى حديث عائشة رضي الله عنها أنه قال: من نزل
على قوم فلا يصومن تطوعا إلا بإذنهم،
من نزل على قوم فلا يصومن تطوعا إلا بإذنهم، فلا يصومن تطوعا إلا بإذنهم. وحتى بالنسبة للفرض الذي يعني عليه نذر أو عليه كذا، يعني ينبغي له أن يتفهم معهم على ذلك ويخبرهم بأنه كذا، لا سيما إذا كان شيء لازم كان يكون يعني صيام شهرين متتابعين، فإن هذا شيء متعين فيخبرهم حتى يكون على علم، وحتى لا يستعدوا له لطعام وهم يعني لا يشعرون أنه يعني قائم، وإنما يخبرهم بالشيء الذي يفعله، أنه إذا كان شهرين متتابعين أنه صائم وأن هذا الشيء لا بد منه، وإذا كان ليس شيء مستوفى التتابع فإن الأولى في حقه أيضا أن يتفهم معهم على ذلك، إن وجد من الارتياح فإنه فعل، سواء كان في الفرض أو النفل، وإن كان سواء كان في قضاء أو غيره أو في نفل، وإن كان وجد عندهم عدم ارتياح فإن الأولى في حقه أن يمكنهم من إكرامه دون أن يكون في نفوسهم حرج عليه، وفي نفوسهم شيء من عدم قبوله لضيافتهم، أو أنهم قد يظنون أن ذلك رغبة عن ضيافتهم وذلك يؤثر فيهم. فالأدب معهم أن يحصل بينه وبينه التفاهم الذي يقوم به تحقيق المصلحة من الجانبين، كونه يقوم وهم حصل منهم ارتياح وعدم الامتعاض والكراهية لفعله.
قال: حدثنا بشر بن معاذ العقدي.
بشر بن معاذ العقدي هو
صدوق الترمذي والنسائي بن ماجه.
صدوق الترمذي والنسائي بن ماجه.
عن أيوب بن واقد.
أيوب بن واقد وهو متروك، أخرج له
الترمذي.
أخرجه الترمذي.
عن هشام بن عروة.
عن هشام بن عروة وهو ثقة، أخرج أصحابه في الستة.
عن
أبي عروة بن الزبير العوام ثقة فقيه، أخرج أصحابه في الستة. عن عائشة رضي الله عنها وقد مر ذكرها.
قال: هذا حديث منكر، لا نعرف أحد من الثقات روى هذا الحديث عن هشام بن عروة،
وإنما رواه هذا المتروك.
وقد روى موسى بن داود.
موسى بن داود هو
صدوق له أوهام.
صدوق له أوهام أخرج حديثه
مسلم وأبو داود والنسائي بن ماجه.
مسلم وأبو داود والنسائي بن ماجه.
عن أبي بكر المدني.
عن أبي بكر المدني وهو ضعيف، أخرج له
الترمذي وابن ماجه.
الترمذي وابن ماجه.
عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو من هذا.
يعني الذين رواه كلهم يعني ضعفاء، يعني فيهم متروك وفيهم من هو ضعيف، وكل منهم لا يحتج، كل منهم لا يحتج بحديثه.
قال أبو عيسى: وهذا حديث ضعيف أيضا، أبو بكر ضعيف عند أهل الحديث، وأبو بكر المدني الذي روى عن جابر بن عبد الله اسمه الفضل بن مبشر، وهو أوثق من هذا وأقدم.
يعني هذا ذكره بالمماثلة أو للتنظير بين هذا وهذا، لأنه لما ذكر أبو بكر المدني وكان هناك شخص آخر قاله أبو بكر المدني، أراد أن يبين أن هذا غير هذا، وأن الذي في الحديث هو في طبقة متأخرة، وذاك في طبقة متقدمة. وأيضا يعني هذا أحسن اللي هو متقدم أحسن حالا من المتأخر، وإن كان أيضا فيه ضعف لأنه لين الحديث، إلا أن هذا لين وهو أخف من ضعيف، ولهذا قال أوثق وأقدم، يعني أوثق يعني أحسن أحسن، كل منه ليس بثقة ولكن بعضهم أحسن من بعض، يعني كل منهم فيه ضعيف فيه ضعيف وفيه من هو دونه، فالمتقدم موافق له في الكنية والنسبة، ولكن لهذا متقدم وهذا أخف ضعفا منه، وذاك متأخر وأشد ضعفا من المتقدم، وهو الفضل بن مبشر.
نعم.
أخرج له لين الحديث، أخرج له
فيه لين
أخرج له
المفرد وابن ماجه،
البخاري في الأدب المفرد وابن ماجه.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الاعتكاف. قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة وعروة عن عائشة رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى قبضه الله. قال في الباب عن أبي بن كعب وأبي ليلى وأبي سعيد وأنس وابن عمر رضي الله عنهم أجمعين. قال أبو عيسى: حديث أبي هريرة وعائشة حديث حسن صحيح.
ثم أبو عيسى: باب الاعتكاف. والاعتكاف هو ملازمة الشيء، وما بالاستلاف هو ملازمة المسجد من شخص مخصوص على وجه مخصوص، ملازمة المسجد والمكفي على من شخص مخصوص على وجه مخصوص. وكما أسلفنا المعاني اللغوية أوسع من المعاني الشرعية، والشرعية جزئيات من أجزاء من جزئيات المعاني اللغوية، معاني اللغوية واسعة وهذه أقل وأخطر منها وتعتبر جزئية من جزئياتها. أورد أبو عيسى حديث عائشة وأبي هريرة رضي الله عنهما أن الإنسان كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله، كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان. والعشر الأواخر تبدأ من ليلة 21، تبدأ من ليلة 21 هذه العشر الأواخر، وكان يتحرى ليلة القدر فيها لأن ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان، فكان عليه الصلاة والسلام يعتكف وكان يجتهد في العشر ما لا يجتهد في غيرها في العبادة، وذلك أن فيها ليلة هي خير من ألف شهر كما جاء ذلك في القرآن الكريم، وهي في العشر الأواخر، هذه الليلة هي في العشر الأواخر، وهي غير معلومة بالتحديد في ليلة من الليالي، وهي تتنقل أيضا وليست يعني ثابتة في ليلة معينة بحيث لا تتأخر عنها ولا تتقدم، بل هي تتنقل. والإنسان إذا فعل العبادة واجتهد في العبادة في العشر الأواخر فإنه بذلك يكون اشتغل وعمل في تلك الليلة ولعل من إخفائها وعدم حصول تحديدها في ليلة معينة أن يجتهد الناس في الليالي، يجتهد الناس في الليالي حتى يتقرب إلى عز وجل الأعمال الصالحة، ولو علموها في ليلة واحدة لا حصل من بعض الناس الإهمال حتى يعني حتى تأتي ويشتغل بها، لكن من اجتهد في العشر الأواخر فإن الليلة القدر واحدة منها وهو مجتهد فيها وفي غيرها من تلك الليالي. فكان عليه الصلاة والسلام يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله، وهذا يدل على مشروعية الاعتكاف وعلى استحبابه وأنه يكون في المساجد. نعم.
قال حدثنا محمود بن غيلان.
نعم.
عن عبد الرزاق.
عبد الرزاق بن همام الصنعاني اليماني ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن معمر.
معمر بن راشد الأزدي البصري ثم اليماني ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن الزهري.
عن الزهري محمد بن مسلم بن عبد الله بن شهاب ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن سعيد بن المسيب.
سعيد المسيب ثقة فقيه أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن أبي هريرة.
عن أبي هريرة رضي الله عنه وقد مر ذكره.
وعروة عن عائشة.
وعروة بن الزبير العوام ثقة فقيه حديث فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين عن عائشة رضي الله عنها وقد مر ذكرها.
وفي الباب عن أبي بن كعب.
أبي بن كعب أخرجه أصحاب كتب الستة.
وأبي ليلى.
وأبي ليلى أخرج له
أصحاب السنن.
أصحاب السنن.
وأبي سعيد.
وأبي سعيد مرة ذكره.
وأنس وابن عمر.
وأنس خادم النبي صلى الله عليه وسلم وأحد المكثرين من حديثه عليه الصلاة والسلام، وكذلك ابن عمر أحد العباد اللي هو أحد المكثرين من حديثه صلى الله عليه وسلم.
قال حدثنا هناد قال حدثنا أبو معاوية عن يحيى بن سعيد عن عمره عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا أراد أن يعتكف صلى الفجر ثم دخل معتكفه ثم دخل في معتكفه. قال أبو عيسى وقد روي هذا الحديث عن يحيى بن سعيد عن عمره عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا.
ثم روي أبو عيسى حديث عائشة رضي الله عنها أن الإنسان كان إذا اعتكف فصلى الفجر دخل معتكفه دخل معتكفه. وهذا يعني قد يفهم منه أن الدخول في المعتكف إنما يكون من أول أيام العشر وليس من أول ليالي العشر. ومعلوم أن ليالي العشر تبدأ بليلة 21 ليلة 21 ليلة 21 هذه أول ليلة من ليالي العشر، وأول يوم من أيام العشر هو يوم 21. فإذا دخل معتكفه بعد الفجر معنى ذلك أنه لم يعتكف الليالي كلها، وإنما اعتكف الأيام كلها دون الليالي فإنه لم يعتكف الليلة الأولى. فقد نرى في الحديث السابق أنه كان يعتكف العشر الأواخر، يعتكف العشر الأواخر من رمضان، يعني فتكون الليالي والأيام والبدء يكون بالليالي، لأن ليلة اليوم هي توثقه. والناس عندما يدخل في رمضان يصلون التراويح قبل أن يقوموا، إذا ثبت الهلال في أول ليلة بدأ الناس بقيام الليل قبل أن يبدأوا بالصيام، لأن ليلة اليوم تسبقه، لأن ليلة اليوم تسبقه. يعني قد يفهم من الحديث بأن الرسول ما كان يعتكف الليالي كلها وإنما يعتكف الأيام كلها بدءا من اليوم 21 بحيث يدخل المعتكف بعد الفجر. وقد جمع أو وفق أهل العلم بين ما جاء من ذكر العشر الأواخر وما جاء من ذكر كونه يدخل معتكفه بعد الفجر، أنه المكان الذي خصص لاعتكافه يدخله بعد الفجر، وأما تلك الليلة فإنه لا يكون دخل المعتكف الذي خصص لاعتكافه وإنما هو في المسجد. ومما يوضح هذا أن الاعتكاف إنما هو لتحري ليلة القدر، وليلة القدر قد تكون ليلة 21 ليلة 21 وقد كانت في إحدى السنوات في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم ليلة 21 في ليلة من الليالي التي كان الرسول صلى الله عليه وسلم عرض أنه يسجد في صبيحتها بماء وطين، فصلى بالناس الصبح من صبيحة ليلة 21 وأمطر في السماء وخر السقف حتى كان عليه السلام يسجد يعني بالماء والطين، ولما انصرف من صلاة عليه السلام وإذا أثر الماء والطين على جبهته صلى الله عليه وسلم. فليلة القدر صارت في تلك السنة ليلة 21. فقال يعني بعض أهل العلم ومنهم العلماء الأربعة أن المقصود أنه كان يدخل معتكفه، يعني أنه أول ليلة ما كان يدخل معتكف وإنما يكون في المسجد، ولكنه يعني يبدأ بالخلوة في المكان الذي خصصه لاعتكافه بعد صلاة الفجر، بعد صلاة الفجر صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فيكون يعني حديث عائشة هذا أنه يدخل معتكفه بعد الفجر أي المكان الذي خصص لاعتكافه، لأنه يبدأ اعتكافه بعد الفجر وأن قبل ذلك لم يكن معتكفا، لأن ليالي العشر هي التي تكون فيها ليلة القدر، والليلة 21 منها فقد كانت ليلة القدر فيها في ليلة من الليالي في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ثبت ذلك في الصحيح أو في الصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه.
قال حدثنا هناد
هناد بن السري أبو السري ثقة أخرجه البخاري في فقه أهل الباب ومسلم وأصحاب السنة.
نبي معاوية
عن أبي معاوية محمد بن خازم الغرير الكوفي ثقة أخرجه أصحاب السنة الستة.
عن يحيى بن سعيد
عن يحيى بن سعيد من هو
عن عمرة
عن يحيى بن سعيد الأنصاري وهو ثقة أخرجه أصحاب السنة الستة. عن عمرة بنت عبد الرحمن الأنصارية ثقة أخرجه أصحاب السنة الستة وهي مكثرة من الرواية عن عائشة عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وقد نرويتها.
قال وقد روي هذا الحديث عن يحيى بن سعيد عن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا رواه مالك وغير واحد عن يحيى بن سعيد عن عمرو مرسلا.
مالك بن انس امام دار الهجره المحدث الفقيه لاعقاب المذاهب الاربعه المشهوره من اهل السنه وحديثه اخرجه اصحاب في السته.
ورواه الاوزاعي وسفيان الثوري وغير واحد عن يحيى بن سعيد عن عمرو عن عائشه.
والاوزاعي هو عبد الرحمن بن عمرو الاوزاعي ثقه اخرجه اصحاب في السته. والثوري سفيان بن سعيد المسوق الثوري ثقة أخرجه أصحابه في الستة.
والعمل على هذا عند بعض أهل العلم يقولون إذا أراد الرجل أن يعتكف صلى الفجر ثم دخل في معتكفه وهو قول أحمد وإسحاق بن إبراهيم.
نعم يعني بعض العلم يقول إن يعني يدخل أن يصلي الفجر ويدخل معتكفه. نعم.
وقال بعضهم إذا أراد أن يعتكف فلتغب له الشمس من الليلة التي يريد أن يعتكف فيها من الغد وقد قعد في معتكفه وهو قول سفيان الثوري ومالك بن أنس. قال رحمه الله باب ما جاء في ليلة القدر. قال حدثنا هارون بن إسحاق الهمداني قال حدثنا عبدة بن سليمان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يجاور في العشر الأواخر من رمضان ويقول تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان.
ثم ليس باب ليلة القدر. ليلة القدر هي ليلة في السنة وتكون في رمضان وتكون في العشر الأواخر من رمضان وقد نزل فيها سورة تخصها وهي سورة القدر من نزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر فهي تعدل ألف شهر يعني وتعادل ألف شهر 83 سنة يعني مقدار ألف شهر يعني 83 سنة يعني فهي ليلة عظيمة وشأنها عظيم عند الله عز وجل وهي في تلك الليالي. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يجاور يعني يعتكف يعني في العشر الأواخر فيقول تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر وهذا يدل على أن الاعتكاف وتخصيص العشر الأواخر بالاعتكاف لأن فيها ليلة خير من ألف شهر لأن فيها ليلة خير من ألف شهر ويقول تحروها في العشر الأواخر. وكل إنسان يتحراها في العشر الأواخر يعني معنى أنه يجتهد في العبادة ليوافقها وليكون في تلك الليلة على في عبادة وفي طاعة لله سبحانه وتعالى فلا يهمل في بعض الليالي وينشط في بعض الليالي لأنها قد تفوته وقد تكون في الليالي التي أهمل فيها ولم يعمل فيها ولكنه يعمل في جميع الليالي ويتقرب الى الله عز وجل الاعمال الصالحه في جميع الليالي وحتى يكون مدركا لها وموافقا لها ومجتهدا في العباده فيها يعني حيث اجتهد في جميع الليالي التي هي واحده منها يكون بذلك قد اجتهد فيها. نعم.
قال حدثنا هارون بن اسحاق الهمداني.
هارون بن اسحاق الهمداني هو
صدوق أخرجه البخاري في القراءه والترمذي والنسائي وابن ماجه عن عبده بن سليمان
عبده بن سليمان ثقه اخرجه اصحاب الكتب السته
عن هشام بن عروه عن ابيه عن عائشه
فقد نرى ذكرهم جميعا.
قال وفي الباب عن عمر
عمر بن الخطاب امير المؤمنين وثاني الخلفاء الراشدين الهادي المهديين صاحب المناقب الجمه والفضائل الكثيره وحديثه عند اصحاب الكتب السته.
وابي وجابر بن سمره
وبين ذكره جابر بن سمره
وجابر بن عبد الله جابر
بن عبد الله الانصاري رضي الله عنه احد المكثرين من حديث النبي عليه الصلاه والسلام.
وابن عمر والفلتان بن عاصم
وابن عمر مر ذكره والفلتان بن عاصم ليس له روايه.
وانس وابي سعيد وعبد الله بن انيس بن الزبيري
وعبد الله بن انيس اخرج حديثه
قال المفرد ومسلم واصحاب السنه
البخاري في المفرد ومسلم واصحاب السنه.
وابي بكر
ابي بكر الحارث الحارث بن ربعي أخرجه نفيع بن الحارث أخرجه أصحاب الستة.
وابن عباس
مر ذكره
وبلال
وبلال أخرجه أصحاب الكتب الستة.
وعبادة بن الصامت.
وعبادة بن الصامت أخرجه أصحاب الكتب الستة.
قال أبو عيسى حديث عائشة حديث حسن صحيح، وقولها يجاور يعني يعتكف. وأكثر الروايات عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال التمسوها في العشر الأواخر في كل وتر.
وأكثر الحديث التي وردت فيها التماسها في العشر الأواخر وفي كل وتر منها، في كل وتر منها يعني ذات 21 23 25 27 29.
وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة القدر أنها ليلة 21 وليلة 23 و25 و27 و29 وآخر ليلة من رمضان.
يعني هذه الليالي التي هي الأوتار مع آخر ليلة يعني من رمضان.
قال أبو عيسى قال الشافعي كأن هذا عندي والله أعلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يجيب على نحو ما يسأل عنه، يقال له نلتمسها في ليلة كذا فيقول التمسوها في ليلة كذا.
يعني يقول الشافعي رحمة الله عليه يعني أن هذه الأجوبة المختلفة إنما هي بمناسبات مختلفة وبناء على أسئلة متعددة.
قال الشافعي وأقوى الروايات عندي فيها ليلة 21.
ليلة 21 لأنها وقعت في زمنه صلى الله عليه وسلم، كما ذكرت في الحديث المتفق على صحته من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنها حصلت في ليلة 21 حيث كان يسجد في صبيحتها بناء الوطين، وقد كان كذلك في صبيحتها.
قال أبو عيسى وقد روي عن أبي بن كعب أنه كان يحلف أنها ليلة 27 ويقول أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعلامتها فعددنا وحفظنا.
وأبي بن كعب رضي الله عنه يعني يحلف أنها ليلة 27 وهي كما يقول يعني بعض أهل العلم أنها أرجى ليلة من 27، ولكن كما هو معلوم هي تتنقل لأنه ثبت وقوعها في ليلة 21 وجاء يعني ما يدل على أنها تكون في ليالي أخرى ومن أرجاها وأقواها 27، وهذا يدل على تنقلها، ولكن الإنسان يجتهد العشر كلها وبذلك يكون موافقا لها.
وروي عن أبي قلابة أنه قال ليلة القدر تنتقل في العشر الأواخر.
نعم. أبو قلابة عبد الله بن زيد الجرمي ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
حدثنا بذلك عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن أبي قلابة.
عبد بن حميد هو
ثقة أخرجه البخاري تعليقا ومسلم والترمذي.
ثقة أخرجه البخاري تعليقا ومسلم والترمذي.
عن عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن أبي قلابة.
أيوب بن أبي تميم السختياني ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
قال حدثنا واصل بن عبد الأعلى الكوفي قال حدثنا أبو بكر عن عاصم عن زر قال قلت لأبي بن كعب رضي الله عنه أن علمت أبا المنذر أنها ليلة 27؟ قال بلى، أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنها ليلة صبيحتها تطلع الشمس ليس لها شعاع فعددنا وحفظنا، والله لقد علم ابن مسعود أنها في رمضان وأنها ليلة 27 ولكن كره أن يخبركم فتتكلوا. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح.
وهذا يعني مما يستدل به على أنها تكون 27 ولكن لا تكون دائما وأبدا، لأنه قد جاء كما عرفنا أنها وقعت في ليلة 21 أنها وقعت في ليلة 21 ولكنها تكون أرجى في هذه الليلة من غيرها، ولكن كما أسلفت وكررت أن الاجتهاد في الأيام العشر هو اللائق بالمسلم ليدرك هذه الليلة العظيمة.
قال حدثنا واصل بن عبد الأعلى الكوفي.
واصل بن عبد الأعلى الكوفي هو
ثقة أخرجه مسلم وأصحاب السنن.
ثقة أخرجه مسلم وأصحاب السنن.
عن أبي بكر.
عن بكر بن عياش هو ثقة أخرجه البخاري ومسلم في المقدمة هو أصحاب السنن.
عن عاصم.
عن عاصم. عن زر.
نعم.
عن عاصم هو بن أبي النجود هو صدوق أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة، هو أقرأ رواية البخاري عنه مقرون. رواية صحيحة عنه مقرون.
عن زر
بن حبيش وهو ثقة مخضرم أخرجه وأصحاب الكتب الستة.
عن أبي
بن كعب رضي الله عنه أخرج حديث أصحاب كتب الستة.
قال حدثنا حميد بن مسعدة قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا عيينة بن عبد الرحمن قال حدثني أبي قال ذكرت ليلة القدر عند أبي بكرة رضي الله عنه فقال ما أنا ملتمسها لشيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلا في العشر الأواخر، فإني سمعته يقول التمسوها في تسع يبقين أو في سبع يبقين أو في خمس يبقين أو في ثلاث أو آخر ليلة. قال وكان أبو بكرة يصلي في العشرين من رمضان كصلاته في سائر السنة، فإذا دخل العشر اجتهد. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح.
ثم هذا أبو عيسى حديث أبي بكرة رضي الله عنه، وهو أنه يجتهد في العشر الأواخر من رمضان، وكان يعني في العشرين الأول يعني كعمله في سائر السنة، ويجتهد ما لا يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد غيرها. وقال إن النسيان قال التمسوها في تسع يبقين وفي سبع يبقين وفي خمس يبقين وفي ثلاث يبقين.
قال حدثنا حميد بن مسعدة.
حميد بن مسعدة ثقة خرجه مسلم وأصحاب السنة.
مسلم
نعم صدوق خرجه مسلم وأصحاب السنة.
عن يزيد بن زريع.
يزيد بن زريع ثقة خرجه أصحاب في الستة.
عن عيينة بن عبد الرحمن.
عن عيينة بن عبد الرحمن وهو
صدوق خرج البخاري في العلم المفرد وأصحاب السنة.
صدوق خرج البخاري في العلم المفرد وأصحاب السنة. عن يزيد عيينة بن جوشن وهو
ثقة خرج البخاري في العلم المفرد وأصحاب السنة.
ثقة خرج البخاري في العلم المفرد وأصحاب السنة.
عن أبي بكر.
عن أبي بكر مفيع بن الحارث مرة بكم.
قال رحمه الله تعالى باب منه. قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن هبيرة بن يريم عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يوقر أهله في العشر الأواخر من رمضان. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح.
ثم أبو عيسى باب منه أي من ليلة القدر، وهو يتعلق بالاجتهاد فيها، يتعلق بالاجتهاد فيها، لأن الحديث التي مرت يعني فيها ذكر تحريها وأنها تكون في العشر، وأما هذا فإنه يتعلق هذا الحديث الذي أورده يتعلق بالاجتهاد فيها، وأنه يطلب أهله فيها أيضا حتى يصلوا وحتى يجتهدوا في العبادة في تلك الليالي. فكان هو صلى الله عليه وسلم يجتهد في دخل عشر جدة وشد مئزر وأيقظ أهله ويجتهد في نفسه ويوقظ أهله حتى يجتهدوا في العبادة في تلك الليالي العظيمة التي منها تلك الليلة التي هي خير من ألف شهر.
قال حدثنا هود الغيلان عن وكيع.
وكيع الجراح الرؤاسي الكوفي ثقة أخرجه أصحابه في الستة.
عن سفيان عن أبي إسحاق.
أبو إسحاق والتبيعي عمرو بن عبد الله الهمداني التبيعي ثقة أخرجه أصحابه في الستة.
عن هبيرة بن يريم.
هبيرة بن يريم صدوق
أخرجه أصحاب السنة.
أخرجه أصحاب السنة.
عن علي.
عن علي رضي الله عنه أمير المؤمنين ورابع الخلفاء الراشدين الهادي المهديين صاحب المناقب الجمة والفضائل الكبيرة وحديثه عند أصحاب كتب الستة.
قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد الواحد بن زياد عن الحسن بن عبيد الله عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيرها. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب.
وهذا أيضا يدل على أن مصاصرا في نفسه يجتهد، فالأول يعني يوقظ أهله يجتهد، والثاني يدل على اجتهاده في تلك العشر ما لا يجتهد في غيرها، وأنه يخصها يعني بمزيد اجتهاد لأن فيها تلك الليلة العظيمة. نعم.
قال حدثنا قتيبة عن عبد الواحد بن زياد.
عبد الواحد بن زياد هو
ثقة
أخرجه أصحاب
السنن. عن الحسن بن عبيد الله.
الحسن بن عبيد الله هو
ثقة أخرجه مسلم وأصحاب السنن.
ثقة أخرجه مسلم وأصحاب السنن.
عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة.
وقد نرى ليس الثلاثة.
قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في الصوم في الشتاء. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن نمير بن عريب عن عامر بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الغنيمة الباردة الصوم في الشتاء. قال أبو عيسى هذا حديث مرسل. عمرو بن مسعود لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم، وهو والد إبراهيم بن عامر القواشي الذي روى عنه شعبة والثوري. نعم.
ثم رد أبو عيسى باب الصيام في الشتاء. باب الصيام في الشتاء يعني أن الشتاء ليله طويل ونهاره قصير، ومعنى ذلك أن الإنسان يعني يصوم يعني ولا يحصل له تعب، فيحصل الأجر العظيم من الله سبحانه وتعالى. وقد جاء في الحديث من قام رمضان وأتبعه ستة من شوال كان صيام الدهر، وهذا يشمل ما إذا كان النهار طويلا وما إذا كان قصيرا وما إذا كان قصيرا، كل ذلك فيه أداء الواجب وفيه ما وعد الله به من الثواب على من حصل منه القيام يعني بذلك الواجب. وقد أورد أبو عيسى حديث
عامر بن مسعود،
عامر بن مسعود وهو مختلف في صحبته، أن الإنسان قال الصوم في الشتاء الغنيمة الباردة، يعني أنه أن فيه أجر عظيم وليس فيه تعب كبير ومشقة كبيرة، فالله عز وجل يأجر على الصيام فيما إذا طال النهار القصر، والإنسان يحصل الأجر والثواب في صيامه رمضان طال النهار القصر، والصيام في الشتاء وصف بأنه كالغنيمة الباردة أي التي حصلت بدون تعب وبدون عناء وبدون مشقة كبيرة وبدون مشقة كبيرة.
قال حدثنا محمد بن بشار،
محمد بن بشار مرة ذكره،
عن يحيى بن سعيد،
يحيى بن سعيد القطان ثقة أخرج أصحابه في الستة،
عن سفيان عن أبي إسحاق عن نمير بن عريب،
نمير بن عريب مقبول أخرج له
الترمذي،
أخرجه الترمذي،
عن عامر بن مسعود،
عن عامر بن مسعود وقد اختلف في صحبته، و الترمذي قال إنه كلامه يدل على أنه ليس بصحابي لأنه قال لم يدرك إيش؟
لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم،
لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم، لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم، أي فليس بصحابي. وبعض العلماء عده في الصحابة، وفي إسناده هذا الرجل المقبول الذي هو الذي هو نمير بن عريب، والحديث ذكره الألباني في السلسلة الصحيحة، وذكر أن أنه جاء من طرق وكلها لا تسلم من ضعف، وقال إنها بمجموعها ترتقي إلى الحسن، ومعناه لا شك أنه عمل سهل وعمل خفيف، وأن أنه غنيمة ليس فيها تعب ونصب ومشقة مثل ما يكون في شدة الصيف وشدة الحرارة.
قال أبو عيسى هذا حديث مرسل، عامر بن مسعود لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم، وهو والد إبراهيم بن عامر القرشي الذي روى عنه شعبة والثوري.
نعم. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا رسول الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم. يقول السائل إذا أذن الزوج لزوجته بالصوم بصوم يوم معين ثم صامت وطالب منها أن تفطر في هذا اليوم، فهل لها أن تفطر؟
إذا كان فرعا فلا فليس لها أن تفطر، وإن كان نفلا فلها ذلك.
يقول ألا يفهم من حديث عائشة رضي الله عنها وتأخيرها الصيام إلى شعبان جواز تأخير القضاء الواجب وصيام النوافل قبله كالستر مثلا؟
لا، ما يدل على هذا، ما يدل على هذا، لأنها قد لا يكون يعني هذه الستر يعني ما يكون ما كان عندها علم فيها وما تعرف فيها ما عرف فيها سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأيضا يعني بعض الأيام التي تكون مثل يوم عرفة ومثل يوم عاشورة، الإنسان الذي عليه قضاء عندما تمر لا يصومها نفلا ويترك الفرض، وإنما يلي أنه مضطرب في هذا اليوم، فأنه يعني مضطرب في هذا اليوم، وإن شاء الله يحصل الأجر على الفرض والنفل، لكن لا يشتغل بالنفل وهو مدين، يشتغل بالتطوع عليه دين، وإنما يؤدي الدين الذي عليه، فإذا وافق مثل يوم عرفة وهو عليه قضاء فإنه ينوي القضاء، يعني يصوم في ذلك اليوم ولكنه ينوي القضاء، ويحصل إن شاء الله أجر القضاء وأجر النفل.
يقول هل صح في هذا الباب شيء في حديث فضل من أكل عنده وهو صائم؟
ما نعلم هذا.
وهذا يقول هل من حيث المعنى معناه صحيح فضل من يأكل عنده المخاطير؟
يعني كون الإنسان يشتهي الشيء ومع ذلك يبقى على العبادة لا شك أنه يترك شيئا يشتهيه لله عز وجل، لا شك أن هذا فيها في فضل، أقول في فضل لكونه مع شهوته ومع وجود الطعام الذي بين يديه ولكنه تركه من أجل الله وهو صائم ولم يفطر.
يقول وضع القطرة في الأنف حال الصيام،
ليس الإنسان يضع القطرة في الأنف، لا يعني صعوط ولا يعني لأن عندما يضعها في الأنف يعني يستلقي ويجعلها تذهب، لأنها ما توضع إلا يكون يرفع رأسه وقد تذهب مثل الاستنشاق، المبالغة في الاستنشاق. ثم أيضا هنا في الصعوط يعني جذب، وهذه إما جذب وإما يعني يستلقي بحيث أنها تذهب.
هل من شروط الاعتكاف الصيام؟
فيه لا خلاف بين العلم، منهم من قال إنه يشترط له الصيام ومنهم من قال إنه لا يشترط، لأنه جاء في بعض الروايات في حديث عمر اعتكف ليلة، يعني نظر يعتكف ليلة في المسجد الحرام وفي بعضها يوما، فمحتمل أن يكون مقصد ذلك الليل، والليل كما هو معلوم ليس في الصيام.
هل يجوز للمعتكف أن يؤم الناس ويخطب ويجيب على السائل ويناقش بعض المسائل العلمية؟
كون يخطب ما في له، وأما كون يجلس ويجيب ويدرس الدروس هذا لا يتفق مع الاعتكاف، لأن الاعتكاف يخلو للعبادة، وأما كون يدرس ويجمع للناس ويعني يجيب على أسئلتهم ويتصدر للإفتاء هذا ينافي الاعتكاف، الاعتكاف يعني يخلو بنفسه للعبادة، وأما كون يخطب ويصلي بين الناس التراويح ما في له.
من بالغ في الاستنشاق فدخل في جوفه ماء هل يسقط؟
نعم يسقط لأنه تعمد.
يقول هل تعدد ليلة القدر، هل تتعدد ليلة القدر؟ لأن المطالع تختلف حسب اختلاف البلدان، فكيف نحسبها؟ لأنه عندما يكون هنا 21 يكون عندنا مثلا 20.
على كل هي ليلة واحدة، وإذا اختلف الناس في المطالع أو في الدخول والخروج فإنها تكون عند أحد 21 عند أحد تكون 22، وهي ليلة واحدة، ليلة واحدة لا تتكرر في العشر الأواخر مرتين، وإنما هي مرة واحدة في السنة، ولكنها قد تكون عند أناس 21 أو 22 وعند ناس 21.
تقول إذا كانت ليلة القدر تتنقل فكيف نجمع بينها وبين قوله تعالى إنا أنزلناه في ليلة مباركة، فالقرآن نزل في ليلة معينة؟
على كل هو في نفس السنة التي نزل فيها القرآن هي ليلة معينة كما هو معلوم، يعني كونه نزل فيها هي ليلة معينة في سنة معينة، أو بدأ نزوله في ليلة معينة من تلك السنة، ولكنها ليست ثابتة في ليلة لا تتعداها ولا تتجاوزها، فما في تنافي بين كونه نزل في ليلة مباركة وبين كونها تتنقل في كل سنة، يعني قد تكون يعني مثلا تتكرر في سنة في ليلة واحدة عدة سنوات، لكن لا يعني ذلك أنها مستقرة فيها ولا تتعداها وتتجاوزها، بل تتنقل، تكون في سنة 21 وسنة 27 وهكذا.
يقول كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يوقظ أهله وكان معتكفا؟
معلوم أنه كان يعني عندما تدخل العشر يمكن يعني يقول لهم، وكون ايضا ياتي كون ياتي وينادي ما ينافي، وكون يعني يدخل لحاجه الانسان يعني ويخاطبهم ما يتنافى.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله ما قلت.